الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غيوم داكنة في أجواء التفاوض مع صندوق النقد والحدود البحرية، ناقلة نفط إيرانية ثالثة للبنان تصل إلى بنياس، بيطار يعين جلسات جديدة للدياب والنواب الثلاثة، وحسن خليل وزعتر لن يمثلا بعد استبعاد العميد ياسين مصدر الرفيع الأفضل خروج الجيش كليا من وفد الحدود البحرية، حزب الله على الحكومة الطلب من الأمريكيين فك الحصار، النائب جعجع لوضع خارطة الطريق اللازمة لفتح الأسواق الأردنية أمام التفاح اللبناني في أسرع وقت، الصحة العالمية لم نتخطى الخطر في التصدي لكورونا. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. السلطة المتحكمة بالقرار الداخلي ومن وراءها يبدو أنها ستحاول جاهدة تطهير المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ بعد زيارة صاعقة لوفيق صفا لقصر العدل والرسائل الصاروخية المباشرة للقاضي طارق البيطار من خلال تسريب معلومات جديدة بوجود قرار سياسي أمني بمنعه من متابعة عمله بأي طريقة متوفرة أو يمكن ابتداعها، فيما بدأت تتلبد غيوم داكنة في أجواء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحدود البحرية مع إسرائيل. وقبل الدخول في تفاصيل الملفات الجدلية العالقة، نشير إلى أن موقع شركة تانكر تراكرز لتتبع شحنات النفط عالميا كشف فجرا أن ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا مخصصا للبنان وصلت إلى سوريا، وأشار إلى أن شحنة النفط الثالثة المخطط وصولها إلى لبنان بلغت مدينة بنياس.
استأنف المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية بعد تبلغه وفقا للأصول قرار محكمة الاستئناف رفض دعوى رده عن الملف. وفي اليوم الأول لعودته إلى قصر العدل، حدد بيطار جلسات استجواب جديدة لكل من النائب علي حسن خليل في 12 تشرين الأول، والنائبين نهاد المشنوق وغزي زعيتر في 13 منه، والرئيس حسان دياب في 28 منه، على أنه قرر هذه المرة إبلاغهم لصقا مواعيد الجلسات عبر المباشرين القضائيين بسبب رفض وزير الداخلية بسام مولوي تكليف القوى الأمنية تنفيذ المهمة.
ويأتي استدعاء النواب الثلاثة قبل أسبوع من بدء الدورة العادية في مجلس النواب، حيث يستوجب رفع الحصانة في خلالها عن النائب لاستجوابه كمدعى عليه.
وقالت مصادر حسن خليل وزعيتر إن الإجراءات المتبعة كلها مخالفة للقوانين. وعن ردة فعلهما في حال أصدر مذكرات توقيف بحقهما كما فعل مع الوزير السابق يوسف نيانوس، أجابت المصادر أنه بالتأكيد سيصدر مذكرة توقيف وليصدر ما يشاء، فعندما يحترم القانون ويحقق في هذه القضية تحت سقفه يكون لدينا كلام آخر.
مصادر مواكبة للملف رأت أن الخوف من قرار محكمة التمييز التي تنظر بدعوى تقدم بها فينيانوس بالارتياب المشروع، معتبرة أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون مصير البيطار كالمحقق السابق فادي صوان الذي تمت تنحيته عن الملف من قبل محكمة التمييز.
وبحسب المصادر وعبر صحيفة الديار، فإن كل المعطيات تؤكد أن هناك قرارا سياسيا أمنيا بمنع البيطار من استكمال عمله، فإذا لم تستبدله محكمة التمييز بقاض جديد فهو لن يتمكن من إنجاز مهمته، بحيث أنه بات واضحا أنه سيصدر مذكرات توقيف بحق النواب الثلاثة ودياب الذين بات محسوما أنهم لن يحضروا جلسات استجوابهم. وبما أن الأجهزة الأمنية لن تتعاون في تنفيذ مذكرات التوقيف بحق المدعى عليهم، فهو يتجه لإصدار قراره الظني الذي بات قريبا على قاعدة اللهم إني بلغت.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان استمع إلى كل من القاضيين جاد معلوف وكارل شواح في شأن الأفعال المنسوبة إليهما في إحالة البيطار، واستمهلا لتقديم مذكرات خطية حولها. كما ذكرت النيابة العامة أن قبلان حفظ الإحالة الصادرة عن المحقق العدلي حول شبهة إخلال القاضي غسان الخوري بالموجبات الوظيفية لعدم توفر أي شبهة تبرر المباشرة بتحقيق أولي فيها.
قبلان اعتبر في كتابه أن كتاب البيطار فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، على اعتبار أن عمل الخور في الملف اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ أي نترات الأمونيوم بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.
وفي الملف أيضا تسلم وزير الداخلية طلبا صادرا قبل نحو أسبوعين عن المحقق العدلي لإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فيما ذكرت مصادر متابعة للملف أن مولوي سيسير على خط سلفه محمد فهمي ولن يمنح القاضي البيطار الإذن بملاحقة إبراهيم للأسباب نفسها التي كان قد ساقها وزير الداخلية السابق في تبرير قراره.
كشفت مصادر سياسية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل ما في وسعه للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة والكهرباء بالتعاون مع وزير الطاقة وكل المسؤولين في القطاع، لأنه لم يعد ممكنا ترك التدهور الحاصل فيه إلى حد الانهيار الكامل، الأمر الذي بات يهدد انطلاقة الحكومة ويؤثر سلبا على خطة الإنقاذ ووقف الانهيار.
وأشارت المصادر إلى أن تصور ميقاتي لمعالجة الكهرباء يرتكز على خطة أنية سريعة للعمل بكل الإمكانات المتوافرة لزيادة ساعات التغذية بالتيار لكل المناطق بين 8 و10 ساعات يوميا في أسابيع محدودة عبر تسريع الخطى لاستيراد الغاز المصري وإمكان زيادة كمياته إلى محطة دير عمار لرفع مستوى الإنتاج إلى أعلى مستوى ممكن، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تأمين كميات من الفيول العراقي أو المستورد من قبل الدولة لتشغيل محطتي زوق والزهراني وزيادة الإنتاج فيهما.
أما الخطة الثانية فطويلة المدى للنهوض بكامل القطاع مستقبلا استنادا إلى المبادرة الفرنسية، وتقضي بإنجاز الإصلاحات المطلوبة وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد وتمويلها من الهبات والقروض العربية والدولية المرتقبة والتي ستسدد مباشرة للشركات التي تتولى التنفيذ، وتأخذ الخطة حاجة لبنان للطاقة في العقود المقبلة وتلحظ من ضمنها كل متطلبات إنشاء وإدارة المعامل الجديدة وانتظام التوزيع والجباية على الأسس الحديثة.
ولفتت المصادر إلى أن ملف الكهرباء كان حاضرا في لقاء ميقاتي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ويتابع حاليا مع الموفد الفرنسي إلى بيروت بيير دوكان، في حين يتم البحث مع بعض الشركات الفرنسية والألمانية في الخطة عموما لاستكشاف شركة أو أكثر لتولي تنفيذها بعد موافقة الجهات المانحة عليها.
وكان لميقاتي أمس لقاء مهم مع سفراء الاتحاد الأوروبي الذين بحسب أوساط حكومية عبروا عن موقف موحد أنهم متعاونون معه، واعتبروا أن ما عبر عنه أمامهم جدير بالمتابعة والاهتمام.
وقالت الأوساط لصحيفة الجمهورية أن هؤلاء السفراء ركزوا في اللقاء على المسائل التالية: أولا، ضرورة إجراء انتخابات نيابية في موعدها لأنها تعطي إشارة جيدة، وأن عدم إجرائها يشكل عاملا سلبيا بالنسبة إلى المجتمع الدولي وهذا يسيء إلى لبنان.
ثانيا، أن تنجز الحكومة ما أمكنها في هذه المرحلة من إصلاحات خصوصا في مجال قطاع الكهرباء وغيره، لأن من شأن ذلك أن يعطي ثقة للمجتمع الدولي بوجود عزم جدي على الإصلاح، وهذا الأمر يستجلب المساعدات الموعودة وغير الموعودة.
ثالثا، إن خطوة لبنان بالتوجه نحو صندوق النقد ضرورية للإصلاح ويدعمها الاتحاد الأوروبي بقوة. وفي اللقاء سأل السفراء عن موضوع العلاقات بين لبنان وسوريا، فأكد ميقاتي أن هناك وزراء يزورون سوريا لوجود ملفات مشتركة تطرح بين الجانبين، لكن الأولوية لدينا هي المصلحة اللبنانية وعدم تعريض لبنان لأي عقوبات أو أخطار.
وتحدث ميقاتي أمام السفراء عن قضية مرفأ بيروت، فأكد أن ملف إعادة بناء هذا المرفأ يشكل أولوية بالنسبة إلينا، ونحن سنتابعه بكل شفافية ووضوح وضمن الأصول.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر، فإن 10 بنود على جدول أعمالها. وفي المعلومات أن البند رقم 4 المتعلق بعرض وزارة الطاقة موضوع صفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الزوق والجي الحرريين سيعارضه الثنائي الشعي، كذلك وزراء آخرون لرفضهم توظيف أكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود، أولاً لأنه يحمل الخزينة أعباء إضافية، وثانيا والأهم أنه توظيف يعيد إلى الأذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات والتي تتحول فيها العقود الوظيفية إلى حسابات تصرف في العملية الانتخابية.
كما يشارك في الجلسة رئيس ديوان المحاسبة للاستماع إليه في شأن الموافقات الاستثنائية الأربعة التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة ألفاريز أند مارسيل المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على أساسه استأنفت أعمالها قبل فترة وجيزة، وعقد المصالحة مع شركة أورينت كابيتال ليميتد الناتجة عن القيام بتقديم القسم الأول من خدمة تعريف حاملي سندات التابعة للجمهورية اللبنانية تمكينا لدفع المستحقات اللازمة لأصحاب الحقوق المعنيين.
وعلى جدول الأعمال أيضا مشروع مرسوم لإبرام مذاكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مرسوم يرمي إلى تخصيص 50 مليار ليرة من أصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ومشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة ابتداء من الأول من تشرين الأول وحتى آخر السنة ضمنا.
في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي يبدو أن هناك ارتفاعا في منسوب الحماوة على حلبة الكباش الرئاسي الدائر بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة، كما لاحظت مصادر مواكبة لتزاحم المعطيات الدالة إلى أن الأول يعمل على تحجيم الثاني في هذا الملف ويتعامل معه كوزير أول في حكومة بعبدة.
وفي هذا السياق فندت المصادر، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، جملة من المؤشرات الداعمة لهذا الانطباع بدءا من مسارعة عون غداة تشكيل الحكومة إلى سحب البساط من تحت أقدام ميقاتي عبر دعوته مع عدد من الوزراء إلى اجتماع ترأسه في بعبدة تحت عنوان تحضير الملفات اللازمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقد استبق بذلك انعقاد أولى جلسات مجلس الوزراء ليعلن باكرا نيته بوضع اليد على هذه الملفات، مرورا بتهميش دور مجلس الوزراء في تشكيل لجنة التفاوض اللبنانية مع الصندوق والاكتفاء بإطلاع أعضائه على التفويض الممنوح من عون لهذه اللجنة بإجراء المفاوضات، بعدما ربط الموافقة على تشكيلها بمسألة تطعيمها باثنين من مستشاريه وصولا بالأمس إلى تعميم دوائر القصر بيانا على أثر لقاء رئيسي الجمهورية والحكومة بدا فيه استدعاء عون لميقاتي أقرب لاستدعاء وزير للاطلاع منه على شؤون وزارته كما عكس مضمون البيان.
ورأت المصادر أن البيان اكتفى بسطرين أعلن من خلالهما أن الهدف من اللقاء هو أن يطلع عون من ميقاتي على نتائج اجتماعاته مع اللجان الوزارية وعلى مضمون الاتصال مع الصندوق تحضيرا لبدء المفاوضات، وأرفق هذان السطران بصورة مقصودة يبدو فيها رئيس الجمهورية مستغرقا في حديثه مع حركة إيمائية من يده توحي بإعطاء التوجيهات اللازمة لرئيس الحكومة.
إلى ذلك اتفق عون وميقاتي على أن يمثل رئيس الحكومة لبنان في قمة المناخ التي تعقد في لندن أوائل الشهر المقبل، لأن رئيس عون يفضل أن يتابع التطورات في لبنان عن قرب، وهو لم يكن متحمسا للمشاركة أصلا، عدا عن أن حضور ميقاتي سيكون مناسبة للقاء زعماء ورؤساء حكومات دول من أجل البحث معهم في دعم الحكومة ومشاريعها الإنقاذية.
وتم التطرق أيضا في لقاء عون ميقاتي إلى جلسة مجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا، وأوضحت مصادر وزارية أن بنودها تستدعي البحث لا سيما تلك المتصلة بالكهرباء والنفط ونقل الاعتمادات، على أن المنهجية المتبعة هي مناقشة الملفات المطروحة على جدول الأعمال والانتقال إلى تلك التي قد تطرح من خارج الجدول، لافتة إلى أن ملف الكهرباء يتصدر البحث لا سيما بالنسبة إلى متابعة التيار الكهربائي وزيارة وزير الطاقة والمياه لمصر.
وأكدت أن هناك مداخلة لميقاتي على أن موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد يطرح بعض المسائل المعيشية، وأفادت بأن توزيع الجلسات بين قصر بعبدة والسراي أمر متفق عليه.
في ملف الحدود البحرية، وعقب رفض التمديد لرئيس الوفد العميد بسام ياسين والتغيير في تركيبته ليأخذ الطابع المدني من خلال تكليف شخصية مدنية ربما تتبع لوزارة الخارجية رئاسة الوفد، الأمر الذي قد يدفع الجيش إلى الانسحاب من عداده، حذر مصدر رفيع المستوى من تذرع المستوى السياسي اللبناني بضغط الأزمة الاقتصادية والمالية والحاجة لبدء الشركات العالمية التنقيب عن النفط والغاز للذهاب إلى إبرام اتفاق حول الحدود البحرية الجنوبية يحرم لبنان مليارات الدولارات، الأمر الذي سينسحب حكما على ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، لأن ما سينطبق على الخط الجنوبي سينطبق أيضا على الخط الشمالي.
وقال المصدر لنداء الوطن إنه إذا كانت القوى السياسية التي أمسكت الملف منذ العام 2007 أخطأت أو ضللت نتيجة إخفاء التقرير البريطاني عنها، فإن إمكان التصحيح أكثر من متاح شرط إبعاد الحسابات الشخصية والمصلحية عن هذا الملف الخطير والحساس ووضعه في إطاره السيادي والوطني الخالص، وترك الوفد يخوض عملية نزال التفاوضي بجدارة مستحقة شرط رفضه بسحب المرسوم 6433 وتصحيحه، الأمر الذي يمكن الوفد المفاوض من حماية الحقوق اللبنانية.
واعتبر المصدر أن عدم التمديد للعميد ياسين لكونه الممسك بكل تفاصيل ملف التفاوض واستبداله بشخصية مدنية يطرح عشرات علامات الاستفهام حول هذا الأمر، لأنه يعتبر خضوعا للمطلب الإسرائيلي السابق الذي أصر على أن يكون الوفد اللبناني من مدنيين وليس برئاسة عسكري.
وسأل المصدر نفسه لمصلحة من إضعاف الموقف اللبناني وتشتيت الوفد اللبناني المفاوض من خلال تغيير رئيسه، وتاليا تطفيش العسكري الآخر العقيد مازن بصبوص الذي يشكل مع العميد ياسين أمهر ثنائي مفاوض ومدافع عن الحق اللبناني. وهل الحملات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وأشغال الرأي العام بملف انفجار مرفأ بيروت المفترض أن يسير بسهولة ويسر الهدف منها صرف الأنظار عن عملية تنازل خطيرة ترتبط بالحدود الجنوبية لتمريرها من دون ضجيج؟
وأشار المصدر إلى أن الطبقة السياسية إذا كانت تريد إتمام ملف التفاوض حول الحدود البحرية كيفما اتفق والتستر بعباءة المؤسسة العسكرية حينها، من الأفضل أن يخرج الجيش كليا من الوفد وترك القوى السياسية في مواجهة الحقيقة والرأي العام، لأنه ليس دور مؤسسة الوطن التغطية على ما يمس بسيادة الوطن.
دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة الجديدة إلى أن تطلب من الأمريكيين فك الحصار كما فعل العراق والأردن بعلاقاتهما مع سوريا، مضيفا لنقل لها ما نريد حتى نوقظها أنه من الأفضل لها ولنا أن تتصرف بطريقة مختلفة.
واعتبر أن الحزب حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا إلى أن البعض يراهن على أن الانتخابات ستعطيه أعدادا ومعادلات ولذلك يريدها، بينما نحن نريد الانتخابات لأنها استحقاق ولأننا نريد أن يختار الناس من يريدون لتمثيلهم.
وفي موضوع الانتخابات المقبلة أكد نائب جبران باسيل وبعد اجتماع تكتل لبنان القوي أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر يجب أن يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرر عدم إجرائها، ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها، والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد. أضاف أنه قد يكونون ضد التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر، ولكن نربح لبنان بانتشاره.
نحن بنرفض تعديلات جوهرية على القانون، ولكن أكيد ما عنا مانع بتعديلات إجرائية. كنا أساساً تقدمنا سنة 2018 بمشروع قانون كامل مع عدة تصليحات على أخطاء موجودة بقانون الانتخابات ومنطالب بإقراره إذا كان أمكن. نحن كمان قبل 2018 كان عندنا مطلب أساسي بإدخال تعديل مهم بيفضي إلى عدم إمكانية نجاح حدا مع أصوات تفضيلية من حد أدنى.
التفاح على طاولة بحث في معرب.
بعدما علمت النائب ستريدة جعجع أن الحدود اللبنانية السورية الأردنية أي معبر جابر فتحت بعد طول إقفال دام قرابة 10 سنوات، وبعدما تم الاتفاق على استجرار الطاقة الكهربائية إلى لبنان من الأردن والغاز من مصر عن طريق سوريا، وعلمها أيضا أن تصدير المنتجات اللبنانية من خضار وفاكهة إلى الأردن سيبدأ قريبا، بادرت إلى الاتصال بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد. وبما أن التفاح موجود بكثافة في مناطق بشر البترون، جبيل، كسروان، المتن ودير الأحمر، تمنت على زملائها النواب في تكتل الجمهورية القوية ماجد أدي أبي اللمع، جوزيف إسحاق، شوق الدكاش، زياد الحوات، فادي سعد وأنطوان حبشي أن ينضموا إلى الاجتماع الذي عقدته في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب مع سفير المملكة الأردنية في حضور ممثل شركة سيدرين توني كيروز ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وتناول الحديث العلاقات الودية والمميزة بين لبنان والأردن، حيث شكرت النائب جعجع جلالة الملك عبدالله الثاني على مواقفه المشرفة والداعمة للشعب اللبناني. كما تباحث المجتمعون في مسألة زيادة صادرات التفاح من المناطق المذكورة إلى المملكة، بغية تصريف الإنتاج ومنع كساده وزيادة مردود المزارعين في هذه المناطق، الأمر الذي من شأنه مساعدتهم على البقاء متجذرين في أرضهم. وكانت النائب جعجع وبعد اتفاقها هاتفيا مع السفير على عقد اللقاء قد بادرت إلى الاتصال بوزير الزراعة عباس الحاج حسن لوضعه في جو ما تقوم به لناحية دعوتها سفير المملكة الأردنية إلى اجتماع في معراب، فأعلمها أنه سيلتقي في القريب العاجل نظيره الأردني خالد الحنيفات للتباحث في موضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة. كما اتفقت النائب جعجع مع وزير الزراعة في الاتصال على أن يتم تشكيل لجنة تضم النواب ماجد أدي أبي اللمع، جوزيف إسحاق، زياد الحوات، وشوق الدكاش، وممثل شركة سيدرين توني كيروز، من أجل متابعة مسألة تصدير التفاح اللبناني إلى المملكة الأردنية الهاشمية مع الوزير عباس الحاج حسن، من أجل وضع خارطة الطريق اللازمة تسهيلا لفتح الأسواق الأردنية أمام التفاح اللبناني في أسرع وقت.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 7 وفيات و728 إصابة جديدة في لبنان.
على المستوى العالمي، حذرت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19 من أن العالم لم يتخطى مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا، رغم اعتقاد كثر أن الأمر شارف على الانتهاء، موضحة أن أكثر من 3 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، وأن الأرقام قد تكون أعلى بكثير.
على هامش الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي الذي عقد في البيت الأبيض وانتهى إلى توافق الجانبين على مواجهة التحديات أمام إسرائيل والشركاء الإقليميين، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عزم بلاده تبني خيارات أخرى في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران، لكنه أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق للتأكد من عدم حيازة إيران السلاح النووي، وشدد عقب اجتماع مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا على إصرار واشنطن على منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وكان مسؤول أمريكي أكد أن مساعدي الرئيس بايدن سيبلغون الإسرائيليين بأن واشنطن ملتزمة بالدبلوماسية مع إيران فيما يتعلق بالمفاوضات النووية، لكنها ستسلك سبلا أخرى إذا فشلت المحادثات. أضاف أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين سيتبادلون معلومات استخبارية ويجرون تقييما لمدى تطور برنامج إيران النووي.
8:08 في لبنان الحر، نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس حار نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خاصة بالمناطق الجنوبية اعتبارا من بكرة. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبتبقى مستقرة على الساحل. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبتتخطى معدلات الموسمية، والجمعة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: غيوم داكنة في أجواء التفاوض مع صندوق النقد والحدود البحرية. ناقلة نفط إيرانية ثالثة للبنان تصل إلى بنياس. بيطار يعين جلسات جديدة لدياب والنواب الثلاثة وحسن خليل وزعيتر لن يمثله. بعد استبعاد العميد ياسين، مصدر رفيع: الأفضل خروج الجيش كليا من وفد الحدود البحرية. حزب الله على الحكومة الطلب من الأمريكيين فك الحصار. النائب جعجع لوضع خارطة الطريق اللازمة لفتح الأسواق الأردنية أمام التفاح اللبناني في أسرع وقت. الصحة العالمية: لم نتخطى الخطر في التصدي لكورونا. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.